أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. درسنا اليوم في علوم القرآن في موضوع هام من مواضيع علوم القرآن وأيضا من مواضيع أصول الفقه، وهي أو هو الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ من الأمور التي ينبغي على المسلم الذي يتعرض للكلام في الدين أن يعرف ما هو الناسخ وما هو المنسوخ، وكيف يعرف ذلك، والنصوص التي فيها نسخ في القرآن أو في السنة والمنسوخ في الناسخ والمنسوخ في الإثنين. بيبتدي هنا في مدخل له، يقول: الناسخ والمنسوخ أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصل، يعني علماء كثيرون تكلموا فيه وكتبوا فيه كتبة، منهم أبو عبيد القاسم ابن سلام، وأبو داود السجستاني، أو جعفر ابن نحاس، وابن الإنباري، ومكي بن إبراهيم، وابن العربي، وآخرون. الناسخ والمنسوخ بقى أحكام جاءت وبعد ذلك رفعت هذه الأحكام أو أزيلت بنصوص أخرى. التشريع ينزل من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. يحكم الله بما شاء ويفعل ما يريد سبحانه، فيأمر بشيء ويكون هذا الشيء فيه مصلحة من ورائه للعباد سواء عرفوها أو لم يعرفوها، ثم بعد فترة يأمر بالشيء الآخر قد يكون عكس هذا الشيء الأول الذي أمر به سبحانه لمصلحة يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء دل العباد عليها أو لم يدلهم عليها. يبقى هنا التشريع دائم من عند الله يبتلي به عباده ويكلفهم بما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، يصلح ما يفسده الناس من أمور في دينهم ودنياهم. فتأتي الشريعة قد تأتي بالتدريج في أشياء، في أحكام العبد قد لا يطيق مرة واحدة يكون الحكم كذا، فيأتي الحكم ثم حكم بعده يكون يمكن أكثر منه، بعده حكم أشد منه، زي في تحريم الخمر لم تنزل أو الآيات محرمة الخمر مرة واحدة، وإنما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى شيئا فشيئا حتى اعتاد الناس، ثم أنزل التحريم فاجتنبوا. دين الله سبحانه فيه عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق. العقيدة لا تتغير، الأخلاق أيضا لا تتغير، لكن العبادة والمعاملة، العبادات كيف يصلون، كيف يصومون، إذا صلوا كيف توجهون، الصيام كيف يكون قدره، الحج ما الذي يصنعون فيه، العمرة ما الذي يصنعون فيها، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، غير ذلك من العبادات التي فرضها الله سبحانه على عباده. فينزل الحكم الشرعي ثم بعد ذلك قد يشدد، قد يخفف، قد يأتي بالمثل في ذلك. العقيدة لا تتغير، العقيدة الإيمان بالله، الإيمان بملائكته كتبه ورسله، اليوم الآخر، القضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، هذه أشياء لا تتغير ولا تتبدل، فهي في كل الملل على كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هي العقيدة، توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، الإيمان بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الكتب، الرسل، القضاء والقدر. الأخلاق معروفة في فطر الناس، هذا الشيء حسن عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويعلم العباد ويعلمهم ويجعل في فطرهم ما يستحسنون ذلك، وإن كان لا يجب على الله أن يفعل ما يحسن في عقول العباد كما تقول المعتزلة، لا، ولكن الله سبحانه يتفضل على العباد فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء. الذي يتغير فيه الأمور هي العبادة والمعاملة. في عندنا إخبار وعندنا إنشاء. إخبار هنا الأخبار التي تأتي، حدث كذا في اليوم الفلاني، هذا مستحيل أن ينسخ، القصص التي جاءت قبل ذلك ومات أصحابها إيه ينسخ فيها. يبقى قصص الأنبياء، قصص الأمم السابقين، قصة آدم ونزول آدم من الجنة، غير ذلك مستحيل أنه ينسخ. يبقى هذه إخبار بأشياء، فالأخبار لا يدخلها النسخ. ليه؟ الأخبار يدخلها الصدق والكذب، كلام الله عز وجل كله صدق، كله يصدق بعضه بعضا. يبقى على ذلك الأخبار ما يدخلهاش. إيه الذي يدخله النسخ؟ نسخ بمعنى الرفع بمعنى الإلغاء. الذي يدخله النسخ هو الإنشاء، الإنشاء، افعل كذا لا تفعل كذا. يبقى يأمر الله عز وجل بالشيء، وبعد ذلك قد ينهى عن هذا الشيء لحكمة منه سبحانه، قد ينهى عن الشيء ثم يأمر به بعد ذلك، سواء بنص من القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى على ذلك الله سبحانه له حكمة في أن يزيل حكما من الأحكام أو أن يثبت هذا الحكم، والعادة الإثبات، والنسخ قليل، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله على كل شيء قدير، يحكم بما يشاء ويفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. يبقى هنا نرجع للناسخ والمنسوخ. النسخ هذه الكلمة إيه المعنى اللي فيها؟ لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي يوافق معنى أو شيء من المعنى اللغوي. النسخ في اللغة يطلق بمعنى الإزالة، الإزالة، يعني كان في شيء موجود بعد كده أزيل. ولذلك عندهم في اللغة يعرفون من كلام العرب يقول لك نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل، يعني الظل كان الدنيا ظلام وبعد كده جاءت الشمس أزالت هذا الظلام، فالعرب يقول نسخت بمعنى أزالت. يعني نسخت الريح أثر المشي، نسخت الريح أثر المشي، إنسان ماشي على رمال على طين على تراب وبعد كده جاءت الريح جففت أثر المشي من على التراب أو من على الرمل، لكن الطين يثبت عليه. يبقى هنا الأشياء اللي الريح تطيرها هنا نسخت الأثر الذي يكون على الرمل أو على التراب، نسخت الريح أثر المشي. يطلق أيضا بمعنى نقل الشيء من موضع إلى موضع آخر، يعني نسخه شاله من هنا وحطه من هنا. هذا المعنى يعني ليس معنى حقيقيا، ليس معنى، ولكن مجاز، مجاز هذا المعنى. لذلك حيضرب له المثل اللي هو مش حيكون حقيقة على معنى النقل إنما على معنى المجاز. يقول لك نسخت الكتاب، نسخت الكتاب مش معناه انك نقلته من هنا مسح من هنا تحط هنا، ولا معناه نسخته يعني اخذت الكتاب من هنا حطيت الكتاب هنا، لا، ولكن نسخته يعني كتبته. يبقى المعنى هنا معنى مجازي، اللي هنا نقلته هنا يعني اثبتت اللي هنا في هذا المكان، هذا معنى من معاني النسخ. ومن هو هذه نسخه الكتاب، نسخه في كتاب اصله، كتاب نسخه منه، نسخه ثانيه، نسخه ثالثه، هذا النسخ بمعنى النقل على المعنى المجازي. في القرآن يقول الله سبحانه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ، العمل الذي يعمله العبد كنا نكتبه كتابة عند الله سبحانه تبارك وتعالى، ما كان يقوله العبد، ما كان يفعله العبد الله عز وجل يكتبه. يبقى المعنى كتابة هذا الشيء عند الله، ده من المعاني. فإذا أطلق النقل على الكتابة على هذا الذي نذكره. النسخ عند الأصوليين في الاصطلاح إيه المعنى في الاصطلاح؟ يقول لنا في مرق السعود رفع لحكم أو بيان الزمن بمطلق القرآن أو بالسنن. النسخ رفع لحكم، هذا تعريف. تعريف تاني أو بيان الزمن بإيه؟ إما بالقرآن أو بالسنن. فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند. فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، لا هو بالعقل النسخ ولا هو بالإجماع، ولكن ينمى أو ينمى، ينمى يسند، ينمى يستند إلى الدليل الشرعي اللي هو المستند. هنا بيختار لنا النسخ في الاصطلاح أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي، اختياره هنا. والأصوليون لهم اختلاف فيه، يرجع الاختلاف للمعنيين اللي مذكورين في المراقي هنا، رفع لحكم أو بيان الزمن. بمطلق القرآن أو بالسنة. النسخ رفع الحكم، هذا شيء، يبقى كان في حكم مولود ورفع هذا الحكم، رفع بإيه اللي هو حيفسره بعد كده، فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند. يبقى هنا رفع لحكم بنص شرعي مستند شرعي من كتاب أو سنة. التعريف الثاني أو بيان الزمن، أو بيان الزمن، كأنه هذا الحكم الأولاني مش اتشال، لا ده وقت ما نزل كان مغيى بزمن، مغيى بزمن يعني له غاية، هذا الحكم يعمل به إلى كذا، لأن الناسخ والمنسوخ موجودان عند الله سبحانه قبل ما يتخلق الإنسان وقبل ما ينزل هذا الكتاب على الإنسان، كان عند الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ أن الناس يعملون بكذا وأن الله عز وجل يبدل ذلك بكذا في وقت كذا. يبقى هذا في علم الله، الناسخ مولود والمنسوخ مولود في علم الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن الذي يجد على الناس هو نزول هذا الشيء، نزول فيعملون، فلا فرق كبير بين الاثنين. لكن حيقول لك في هذا الثاني أنه أو بيان النسخ معناه بيان الزمن، طيب نسخ الحكم قبل العمل به فين حيكون بيان الزمن؟ نسخ الحكم قبل العمل به كم حكم يا ترى جه علشان ينسخ قبل العمل؟ نادر جدا، قليل جدا، زي مسائل الصلوات الخمسين التي فرضت في السماء وقبل أن يعمل بها العباد نسخت. فهنا الأمر هذا كان أمرا يسيرا جدا وقليلا جدا. فالأصوليون والفقهاء بيحبوا يعرفوا بالحاجة اللي تمنع دخول أي حاجة فيها حتى لو كانت شبه نادرة كهذه. على كل الحكم أو اللي حيختاره هنا أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي. بعض الأصوليين يمكن يفصل أكثر ويقول لك رفع حكم بخطاب سابق، يعني ثابت بخطاب سابق بخطاب متراخ عنه. يبقى هنا رفع هو نفس اللي هيتقال هنا، رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي، بس التزويد اللي فيه علشان ما يظنش إن أحكام كانت مبنية على البراءة الأصلية وتعمل بها فترة، زي الخمر كانوا يشربون الخمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا عن ذلك حتى نزل الأمور اللي في الخمر بالتحريم بعد ذلك. طيب هنا الآن العمل بأنهم بيشربوا خمر والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت ما قالش حاجة، هل يقال هذا حكم شرعي ثم بعد ذلك نسخ؟ يبقى نسخ تحليل الخمر، لا ما جاش فيها الخمر لكم حلال اشربوا الخمر، إنما فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هي فيها إثم وفيها منافع للناس، فكانت على البراءة الأصلية، على البراءة إن الأصل في الأشياء الإباحة لغاية ما يجي الدليل الشرعي، فلا يقال إنها أحلت لهم ثم حرمت فنسخ التحليل بالتحريم، لا كانت على البراءة الأصلية. لذلك احتاج إلى أن يقول في هذا التعريف رفع لحكم ثابت بدليل شرعي متقدم بدليل آخر متراخ عنه. يبقى حكم كان ثابتا بدليل شرعي رفع هذا بعد فترة ولو وجيزة بدليل آخر، سواء تمكنوا من العمل أو لم يتمكنوا من العمل، تمكنوا جميعا أو تمكن بعضهم. يبقى هذا في النهاية عرفنا حكم ثبت، وبعدين هذا الحكم أزيل بعد ذلك، ده المعنى للنسخ في الاصطلاح. يقول لنا خرج بالحكم رفع البراءة الأصلية، وذلك قلنا البعض قيدها وقال رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل المتقدم بدليل متراخ عنه. يبقى حكم كان ثبت، وذلك نحتاج إلى أن يقول أنه الخطاب الشرعي خرج بقولنا خطاب شرعي رفع الحكم بإيه، خرج في الحكم أنه ما كان البراءة أصلية كما يذكر. خرج بالخطاب الشرعي رفع الحكم، يرفع الحكم على الإنسان إزاي يرفع حكم؟ إما بحياته أو بوفاته، في وفاته خلاص معلوش حكم بعد ما مات، هنا يحاسب بقى على ما فعله. طب في حياته إذا انتبه شيء في عقله الجنون، يبقى إذا جن الإنسان، إذا كان هذا الإنسان حصل له نسيان سهو، يبقى الآن غير مكتوب عليه الإثم في ذلك ناسي الصلاة أو ساهي عن الصلاة أو نائم عن الصلاة، إنما مفروض عليه أنه يصلي إذا قام، لأن ذلك وقتها. يبقى خرج بقوله بخطاب شرعي، بخطاب شرعي رفع الحكم بالموت، رفع الحكم بالجنون، أو إجماع أو قياس، وده اللي ذكرناه في أول الكلام. فلم يكن هذا بالعقل أو مجرد الإجماع، لا مش بالإجماع لا ينسخ. وحنعرف في الأصول أن الإجماع يدل على النسخ، الإجماع لا ينسخ. إن لو اجتمعت الأمة كلها على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافها، لا الإجماع لا ينسخ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع إيه؟ يقوم يقولوا الإجماع يدل على وجود ناسخ، دور بقى على نص يفيد هذا النسخ. يبقى هنا يقولون الإجماع دليل على وجود ناسخ، يبقى أمر بشيء وبعدين لم يفعل أحد هذا الشيء، يبقى دل على أنه هو منع من هذا أو جاء الدليل على المنع من ذلك، فعمل الناس بخلاف ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه. فالإجماع مش هو الذي نسخ، ولكن الإجماع دليل على الناسخ. من ذلك مثلا ما يذكر في الحج أنه الحاج إذا جاء عليه يوم التحلل الأكبر، يوم العيد في التحلل، وبعدين كان لابس لبس الإحرام، يتحلل بإيه؟ إنه يرمي الجمرة، تحلل بذلك، أو يفعل واثنين من ثلاث أعمال يعملها اللي هي رمي الجمرات، الطواف في البيت، الحلق والتقصير. هنا واحد من هؤلاء يفعله، لا إذا فعل اثنين تحلل التحلل الأصغر عند الأكثر، والتالي تتحلل به التحلل الأكبر. على كل جاء حديث وفيه أن رجلين ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وسألهما إن رميتم الجمرة؟ طيب تحللوا تحللوا كلا بس الأفاطين بتاعته، كان أمسى عليهم اليوم، طيب طفتما بالبيت؟ قال لا. قال فإن هذا اليوم رخص فيه من رمى الجمرة أن يتحلل، إلا أن يطوف إلا أن لا يطوف بالبيت. طب إذا ما طفش بالبيت وجاء عليه المساء فقد عاد محرمة، فقد عاد محرمة. يبقى إذا جاء عليه الليل، إذا جاء عليه الغروب وهو لسه ما طفش بالبيت، يبقى راحوا العين الثياب بتاعتهم الأفاطين ولبسوا لبس الإحرام ورجعوا تاني. الحديث ضعفه الكثير من العلماء، والبعض صحح هذا الحديث وأخذ بهذا الحديث، أخذ به ابن خزيمة رحمه الله وغيره، كان أبو عروة بن الزبير أخذ بهذا الحديث، لكن بعد ذلك كل العلماء لم يأخذوا به، لم يأخذوا به. طيب هنا لم يأخذوا به، يقول العلماء زي الإمام النووي وغيره يقول الإجماع على خلاف، الإجماع على خلاف. طيب الإجماع حينسخ الحديث اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا، يدل على الناسخ، يدل على الناسخ، يدل على قول من قال حديث ضعيف قوله أقوى. يبقى العلماء اختلفوا صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. قالوا الأصل إنه تحلل، إلا رجعوا الإحرام تاني، ده عقد جديد يحتدي دليل قوي حتى نقول فيه. البعض يقول إنه الأفعال الصحابة والتابعين وغيرهم بعد ذلك تدل على أن هذا نسخ، وإنه لم يأمر أحدا سوى الاثنين دول، ولعله حصل شيء بعد ذلك فعرف الصحابة الحكم فيه إنه لا يرجع إلى الإحرام مرة ثانية، وهذا الأيسر على الناس. ده مثال، ده مثال من الأمثلة اللي يقولون الإجماع مش هو اللي نسخ، والإجماع يدل على وجود الناسخ. إما يقول إن في حديث تاني نسخ هذا الشيء، أو إن أفعال الخلفاء الراشدين وغيرهم تدل على خلاف ذلك، أو أن هذا الحديث ضعيف حتى لو حسنه البعض وقال إنه له طريق تاني أو كذا، الإجماع مصادم لذلك فيكون دليل على أن هذا لا يعمل، والمشقة التي تكون على الناس والرجوع للإحرام بعد فك الإحرام، الرجوع بغروب الشمس غير معروف هذا الشيء، إنه إذا غربت الشمس يرجع الإحرام مرة ثانية، لكن إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى العمل عليه. فهنا أجمع العلماء على خلافه، لم يخالف إلا واحد في عصر من العصور. يمكن يقول طيب بخالف واحد أو في عصر من العصور، هذا في طيب وبعده. الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة على حكم من الأحكام الشرعية في زمن من الأزمان. يبقى هنا إذا قلنا في زمن الصحابة واحد خالف، في زمن التابعين واحد خالف، في زمن ابن خزيمة أخذ بذلك ابن خزيمة، بعد ذلك كل العلماء وكل الفقهاء على خلاف ذلك، يبقى على ذلك الإجماع دال على وجود الناسخ أو على ضعف هذا الحديث. نرجع تاني نقول ويطلق الناسخ. يقول من الذي نسخ ذلك؟ قال الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا طبعا يطلق الناسخ على الله، يعني كأنه عايز يقول مش تسمية طبعا، ليس اسمه ذلك، ولكن كأنه من الذي نسخ؟ الذي نسخه الله، ناسخه الحكم الشرعي. لكن الإطلاق كده فيها نظر، في كلمة يطلق الناسخ على الله، لا، لكن لا يسمى الله إلا بما ثبت أسماء توقفية له صفات، جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه ذلك. لكن هنا ما يطلقش كده بإطلاق، إنما يقال إذا قيل من الناسخ في ذلك، الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي نسخ ذلك. قال الله عز وجل ما ننسخ من آية، يبقى الذي نسخ الله سبحانه، ولا يؤخذ من الفعل تسمية لله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى يطلق الناسخ على الله تجوزا، قال هذا الشيء، ولكن لا يسمى الله عز وجل بالناسخ، إنما نقول الله ينسخ الحكم الشرعي بحكم آخر. الآية، وهذه الآية ناسخة لكذا، النبي صلى الله عليه وسلم نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كذا نسخ كذا، وهو لا ينطق عن الهوى، يبقى رجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وعلى الحكم الناسخ لحكم آخر يقال هذا ناسخ. ناسخ يعني الحكم ده حكم جديد، نسخ الحكم القديم أي ألغاه. المنسوخ اسم مفعول، معنى المرفوع يعني، يبقى ده حكم منسوخ، معنى حكم اترفع خلاص. طيب يبقى آية المواريث مثلا أو ما فيها من حكم ناسخ لحكم الوصية للوالدين والأقربين. آية المواريث أو ما فيها من حكم، هذا يقول إيه ناسخ لإيه؟ لحكم إيه؟ حكم الوصية، قول الله سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حق على المتقين. فنسخ ذلك بآية المواريث. إيه آية المواريث؟ ذكر الله عز وجل فيها للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله، يبقى هذه أوصانا لأن ننفذ ما أمر به، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فنهن ثلثا ما ترك. وبعدين ذكر الوالدين ولي أبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك، ولي أبويه، فجاء بقى هنا النص على إن الوالدين مش لهم وصية، لا، ده كرمهم الله بأن جعل لهما فرضة، يبقى خلاص. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين، مش هو الحديث الناسخ، الناسخ الآية اللي نسخ، والحديث بين أنه لا وصية الوالد لوارث، لا والدان ولا أقربون، ما فيش وصية لإنسان وارث. طيب يشترط في النسخ أن يكون الحكم المنسوخ حكما شرعيا، أقول هذا حكم شرعي، يعني ده حتى وأقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، وإلا ما فيش حكم شرعي، وكان الناس بيشربوا الخمر وكان الناس، وبعدين ده الحكم الشرعي بكذا، مش هنسميه لا ناسخ، نسمي هذا حكم شرعي. ناسخ لابد أن يكون فيه حاجة سابقة وحاجة لاحقة، حاجة سابقة بتؤمر بحاجة، الحاجة اللاحقة بتنهي عن هذا الشيء السابق. يبقى يشترط في النسخ أن يكون الحكم المنسوخ حكما شرعي، أن يكون الدليل على هذا النسخ دليلا شرعيا حكما آخر، جاء ويكون متراخية، لأنه لو جاء في نفس الوقت ده مع ده يبقى حنقول والله هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا مجمل وهذا مبين، يبقى مش ناسخ ومنسوخ، لا، ده حاجة تبين حاجة، ده حاجة تقيد شيء، ده حاجة تخصص حاجة. لكن هنا عشان ناسخ ومنسوخ إنه نزل حكم وبعد فترة ولو قليلة نزل الحكم الآخر. الثالث ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين، ألا يكون، يعني إذا قال إن هذا الحكم أعملوا به حتى يقضي الله في ذلك بشيء وبعدين قضى بشيء، بهذا الشيء يعمل به من البداية، قال إنه أعملوا به للوقت المعين اللي حيأتي فيه أمر الله سبحانه وتعالى. وإن كان البعض يدخل هذا أيضا في النسخ اللي حيقول إنه مغية، يعني بيان الزمن، هذا مغيب بزمن، يعمل عنه لغاية الوقت الفلاني، بعد كده سيرفع هذا الحكم ويأتي حكم آخر، فهو فيه المعنى قريب من ذلك. إيه الذي يقع فيه النسخ؟ زي ما قدمنا قبل ذلك إنه الكلام إما إخبار وإما إنشاء. إخبار خبر يقول حصل شيء الفلاني، يبقى هنا هذا إخبار بشيء، أو إنشاء أمر نهي استفهام، يبقى هنا الأمر والنهي يكون هما النسخ. لذلك يقول لنا لا يكون النسخ إلا في الأوامر والنواهي، سواء كانت صريحة في الطلب أو كانت بلفظ الخبر الذي بمعنى الأمر والنهي. يبقى رجعنا تاني نقول الخبر قد يدخل فيه، لا الخبر ما بيدخلش فيه النسخ. أمال إيه هنا؟ أحيانا الخبر يأتي بمعنى الأمر، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر من 10، هذا خبر ولكن معنى الأمر، يعني يجب عليهن أن يتربصن. يبقى رجعنا تاني الخبر هنا بمعنى الإنشاء، بمعنى الأمر، على أن يكون ذلك غير متعلق بالاعتقادات، لأنه قلنا لا الاعتقادات ولا الآداب الخلقية بتتغير، هذه في كل الأمم، الآداب اللي هنا كان أدبا مش هيبقى هنا سوء أدب، ولكن اللي هنا أدب هو هنا أدب، أمرنا بالآداب، إلا أن يغير الله عز وجل من شيء لشيء آخر تخفيفا على العباد أو لحكمة منه سبحانه وتعالى. كان في التسليم السلام، هذا من أيام آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، سلمت عليه ملائكة وردوا عليهم، أو أمره أن يسلم على نفر من الملائكة فردوا عليه، هذا سلامك وسلام بنيك من بعدك. طيب التسليم في عهد يعقوب عليه على نبينا الصلاة والسلام، وخروا له سجادة ليوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا السجود للأب أو 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 سجد لابنه، هنا كان التحية انحنوا ليوسف عليه الصلاة والسلام، هذا كان أدبا عندهم. طيب عندنا لا، هذا منسوخ عندنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يلقى أحدنا أخاه فيلتزمه ويعتنقه؟ قال لا. قال فينحني له؟ قال لا. قال فيسلم عليه؟ قال نعم. يبقى في شرعنا ممنوع، مش لأن الأدب صار ما هوش أدبا، لا، ولكن إن في شرعنا إنه يغير الله عز وجل ما يشاء، فجعل إنه في شرعنا التسليم، سلم باليد لك الثواب، تتساقط السيئات بين يدك ويد أخيك، فدعا لك الخير في ذلك. يبقى ما فيش في شرعنا لا الانحناء ولا السجود للإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني من عظيم فضله عليها. يبقى ما كان أدابا في الأمم السابقة هو أدب، ولكن الله ينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى بأنه يخفف على العباد أو يمنع من أشياء لحكمة حتى لا يقعوا في الغلو وفي الوقوع فيما حرم الله سبحانه، إن السجود صار علامة لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ما كان عبادة لله لا يجعل فيه تشابها بشيء آخر، إن الإنسان يسجد يقول أسجد تحية، لا، هذا الآن صار هذا لله عز وجل وحده فقط. يبقى الأصل في الاعتقادات أنها لا تتغير ولا تنسخ، الأداب الأخلاقية نفس الشيء، أصول العبادات وأصول المعاملات، بمعنى إنه المعاملة إنسان يبيع للتاني يدلس عليه، يبيع له معيبة يغبره، هذا في كل الأديان ممنوع منه الإنسان، يبقى ده مش هيتغير، إن كان المعاملة بالصورة الفلانية كانت محرمة عليهم، طب عليكم أنتوا دلسوا لا كذب فيها ولا يكون في شيء. يبقى الأصول اللي فيه، لكن المعاملة نفسها قد تتغير من في شيء. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى الأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا على كل الملل، إقامة دين الله سبحانه وإظهار دين الله في كل الملل. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. يبقى الأصل عبادة، يعني كتب علينا الصيام وقال لنا كما كتب على الذين من قبل. كيف كانوا يصومون؟ هنا كانوا يصومون يمتنعون عن الطعام وعن الشراب. طب الوقت اللي كان فيه اختلف العلماء في ذلك، وجاء أنه كان يصومون من العشاء لغاية ثاني يوم المغرب. يبقى على ذلك الصيام بتاعنا ده فيه التخفيف على الصورة اللي معروفة. قال وأذن في الناس بالحج، هذا قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتوك رجالا، يبقى كان الحج في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أمر الناس بالحج على ما كان يفعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يبقى الخصاص كان موجودا، كذلك الجهاد في سبيل الله، في الأخلاق ولا تصعر خدك للناس كان موجودا، لقمان يأمر ابنه بذلك، يبقى هذه أشياء ما دخلش فيها النسخ. يقول لنا برضو في الكلام لا يدخل نسخ الخبر الصريح الذي ليس بمعنى الطلب كالوعد والوعيد، يعني إن المتقين في الجنة، إن الفجار في النار، وهنا مش هيدخل في ذلك نسخ الثواب والعقاب، هذا ثابت. كيف نعرف النسخ وأهمية معرفة ذلك؟ الأهمية معروفة عقلا، إن الإنسان يعرف الناسخ من المنسوخ عشان ما يعملش حاجة منسوخة، هذا نسخ يبقى ما فعلش الحاجة التي منعني الله عز وجل بعد ذلك من فعلها. يقول لنا حتى لا تختلط الأحكام، وردت آثار، لو شوف لما يقول أحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، آثار أعم من أن تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن من بعده، بس لو كان فيها حاجة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال وردت أحاديث، لكن لما كانت أنه ما فيش فيها حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت فذكر عن الصحابة، قال روية أن علي رضي الله عنه مر على قاض فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت. المعنى يعني أن القاضي إذا كان ما يعرفش الناسخ المنسوخ بيحكم بحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، هيعرف إزاي العدة بتاعت المرأة انتهت بعد 4 أشهر و10 بوفاة زوجها ولا بعد سنة إذا لم يكن يعرف الناسخ من المنسوخ؟ يمكن يلاقي الآية دي متقدمة والأخرى متأخرة في العد في الآية فيفتكر المتأخرة هي الناسخة، والصواب العكس في ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من يؤت الحكمة، الحكمة العلم بمعنى كتاب الله، والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وتؤتى أيضا على معاني الصحابة قد يكون أشياء يعني على وجه المثال، فقال الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمقدم والمؤخر والحرام والحلال. الحكمة قال ناسخه ومنسوخه، ناسخ القرآن ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحرامه وحلاله، يعني الفقه في الدين والعلم بدين الله سبحانه وتعالى. بس هو ده بس هو الحكمة؟ لا، ده هذا مثال لذلك، يبقى بيبين أن العالم الذي يؤتيه الله عز وجل الحكمة يعرف هذه الأشياء، وليست هذه وحدها هي الحكمة. طيب معرفة الناسخ والمنسوخ، إزاي نعرف الناسخ والمنسوخ؟ يقول لنا في المراقي الإجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوا، كذاك يعرف لدى المحرر بالمنع بالجمع مع التأخر، كقول راو سابق والمحكي بما يضاهي المدني والمكي، وقوله الناسخ والتأثير دع بوفق واحد الأصل يتبع، وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف. صور يعني أشياء يذكر لنا إزاي تعرف ده ناسخ وده منسوخ سواء في القرآن أو في السنة. فأول ما بدأ لنا الإجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوا، يعني طبعا كان الأصل أن يقال النص والإجماع، ولكن الضرورة الشرعية ألجأته إلى ذلك، أن بدأ بالإجماع، أن النص خلاص مش محتاج للإجماع، الإجماع هذا يأتي بعد النص، لكن برضو القيد اللي حيذكره بعد ذلك مش حيصلح نجيب الإجماع، فمشى على ذلك فبدأ بالإجماع، لكن نعرف أن النص هو مقدم على أي شيء يعرف به الناسخ من المنسوخ. يبقى النص على النسخ ولو ضمنيا، ولو ضمنيا يفيد أن هذا ناسخ، كلا معرفا رأوا، يعني رأوا أن النص والإجماع هذا يدل على النسخ، وذكر الباقي. خلينا مع الكتاب بتاعنا. أول حاجة يعرف بها النقل الصحيح أو الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو طبعا نقل صريح ويكون صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، زي مثلا بيضرب المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ألا فزوروها، قول رواه الحاكم، وهذا يعني أما يذكر ذلك هذا حديث أصلا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه، إذا كان حديث في أحد الصحيحين ما يليقش ينسب لحد تاني غير الصحيحين إلا بعد ما يذكر ما في الصحيحين. لفظ مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا الحديث يعني دلنا على 3 حاجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ونسخت هذه الثلاثة، والذي دلنا على الناسخ والمنسوخ هو النبي صلى الله عليه وسلم في نصيب هذا النص الذي يدل، وإن كان هذا في السنة وليس في القرآن. قال نهيتكم عن زيارة القبور، يبقى هو نفسه نهاهم عن خوفا من عبادة القبور، خوفا من أن يذهبوا إلى القبور فيفتخرون هذا قبر أبي وقبر فلان، وكان أبويا يفعل كذا وكان أبويا يفعل كذا، عددنا كثير، شوفوا قبورنا قد إيه، قبيلتنا أكثر من قبيلة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة، وبعد ذلك أخبرهم إنهم أو أمرهم بأن يزوروا القبور لأنها تذكر الأخرة. لما استقر التوحيد في القبور في القلوب وفي العقول أمره النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور حتى يتذكروا الآخرة. قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ده في حديث رواه النسائي والترمذي من حديث بريدة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإنها تذكر زيارة القبور تذكر الآخرة. فإذا كان الأموات مسلمين دعا لهم الإنسان واستغفر لهم، إذا كانوا كفارا لا لم يدعو لهم، أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن له في زيارة قبر أمه فزارها، فلما استأذن في الدعاء منع صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لها عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى هنا قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى كان في الماضي كنت بنهاكم الآن زور. نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، نفس النص، أنا نهيتكم عن كذا وفي النص بيّن الآن أنا بقول لكم اعملوا. ليه؟ إن حتحتاجوا لها اللحوم الأضاحي يعني ثلاث أيام. لما جاء في سنة من السنين سئل النبي صلى الله عليه وسلم نهيتنا عن الدخار، كانوا يوزعوا وحصل فيهم شيء، قال لهم لا، هذا كان من أجل الدافة، إن دفة الدافة نزل ناس من البادية عليكم، وكان في عيد الأضحى والناس دبحين، لو أنت دبحت وزعت التلت بس حوشت الباقي عندك الناس دي مش هيلاقي يأكلوا في يوم العيد، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان نهاهم بسبب، فبين بعد ذلك نهيتكم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث، كلوا وادخروا، أنتوا افعلوا ما شئتوا طالما أنك أخرجت الجزء بتاع الصدقة، ادخر ما شئت. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها. كان نهاهم صلى الله عليه وسلم عن أنواع من أنواع الأسقية أو أنواع الأواني الحنتم والنقير والمزفت والمقير والجرار الخضر، أشياء كان إذا تحط فيها النبيذ، وكلمة النبيذ مش معناه خمرة زي ما يفهمها البعض من الناس، كلمة نبيذ معناه مية منبوذ فيها حاجة، ملقى فيها شيء من تمر من زبيب ونحو ذلك، هذا النبيذ. فكانوا يشربون، احنا نقول الخشاف مثلا، فكانوا يشربون النبيذ هذا المية ويسيبها يوم اثنين الثالث يلحق يشرب اللي بقى خوفا من ان تتحول الى خمر، يبقى دي معنى كلمة النبيذ. فكان ينهاهم عن ان يصنعوا هذا النبيذ في الاواني اللي هي مش حيبان فيها تخمرت ولا لا، فكان يأمرهم انتبهوا في الأسقية. قالوا الناس وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن نأتي من مضر عبد القيس قبيلة من مضر، ونمر عليك بهذا الحي من ربيعة، وربيعة كانوا كفرة، وبعدين إحنا يعني مش هنجي لك كل شيء، مش هنعرف نجي لك كل شوي، الآن إحنا بنصنع نبيز، النبيز نعمل إيه؟ فمنعهم صلى الله عليه وسلم من المزفت ومن المقير ومن الجرار الخضر، أنواع من الأواني الصلبة اللي ما يدخلش فيها الهواء تبقى مكتومة. اللي كان أهل الجاهلية ما يحبوا صنع الخمر يعملوها جواها عشان تتخمر بسرعة، يشربوها خمرا، فمنعهم من ذلك لأنك مش هتعرف إذا عدى يوم ده تخمر ولا ما تخمرش. طيب نعمل في إيه؟ قال لهم في الأدم اللي هي الجلود الأسقية من الجلود. قالوا له إن أرضنا كثيرة الجرذان، إن أرض ذا صحيح مسلم، قالوا إن أرضنا كثيرة الجرذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أكلها الجرذان وإن أكلها الجرذان وإن أكلها الجرذان، يعني الفران عندنا كثيرة، وإذا عملنا الأنبذة بتاعتنا في الأسقية اللي هي من الجلود الفار حياكل الجلد ده حتى يتكب حتى وإن أكلها. ثم بعد ذلك أباح لهم صلوات الله وسلامه عليه، أخبرهم أن الأواني لا تحل شيئا ولا تحرمه، مش الإناء اللي بيحل ويحرم، اللي بيحرم إذا صار نبيذا، انتبذوا فيما بدا لكم. يبقى كنت نهيتكم، الآن اعمل النبيذ في أي شيء، ولا تشربوا مسكرة، احذر ان يبقى قبل ما تشرب خد بالك ان شمه، انه شوفه اتغير ولا ما اتغيرش، حتى لا تشرب شيئا مسكرا. ده الغرض من هذا الجزء، انه بيان النسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان الامر كذا، الان الامر بخلافه. طيب، ومن ذلك يقول لنا قول انس في قصه اصحاب بئر معونه، أصحاب بئر معونة، ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع. أصحاب بئر معونة جاءت قصتهم في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أنس بن مالك، أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا النبي صلى الله عليه وسلم على علوهم، ناس زعموا أنهم حيكونوا على الإسلام وأنهم يدخل وساعدنا على علونا، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار كانوا من حفظة القرآن الذي نزل حتى هذا الحين. كانوا يسمونهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، دول اللي كانوا يعني ما ينتظروش من حد يديهم حاجة أو كذا، لا، كان عملهم أنه في الحطب بالنهار يحتطبون وبالليل يقومون الليل يحفظون كتاب الله أو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا الحين. فلما وصلوا لمكان إذا بهؤلاء القوم يغدرون به، يغدرون سبعين قارئ من قراء النبي صلى الله عليه وسلم، خرج واحد اسمه عامر ابن الطفيل واستصرخ عليهم قبائل من سليمة وصية ورعل وزكوان، فقتلوهم سبعين واحد، قتلوهم عن آخرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وقنت شهرا يدعو على هؤلاء القوم يلعنهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ف بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم آية في كتابه ثم نسخها بعد ذلك. أنس بيذكر أنه كنا نتلو هذه الآية، الآية كانت إيه؟ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وراضينا عنه. دي كانت آية، أنه ربنا سبحانه بلغ عنهم ذلك، هم طلبوا من ربهم بلغ عنا قومنا ان احنا فرحانين، احنا راضيين عن الله والله راضي عنا، بلغ عنا قومنا. فبلغ الله عز وجل بهذه الآية التي نسخت تلاوة، ما هيش موجودة الآن في المصحف هذه الآية، فكانت فيها أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وراضينا عنه. أنس يقول فقرأنا فيهم قرآن، هذا كان قرآن نزل وقرأناه، ثم إن ذلك رفع، هذا رفع بعد ذلك. طيب، معرفة الناسخ والمنسوخ بالنص، هذا واحد. الثاني معرفة بإجماع الأمة، إجماع الأمة على أن، يبقى إجماع الأمة ليس ناسخة ولكن يدل على وجود الناسخ، إجماع الأمة أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. الثالث معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ، ان نعرف انه ده نزل امتى، لما يحدث التعارض بين حكمين. هنا اول حاجه نشوف التعارض، هل في نص على ان الحكمين دول انه ده الاول وده المتاخر وان ده ناسخ ده، في نص على ذلك؟ خلاص يبقى العمل بالنسخ فيه. ما فيش نص على ذلك، ننظر هل يمكن الجمع بين الحكمين، في طريقه الجمع بين الحكمين، يبقى على ذلك يجمع بين النصين. طيب، الجمع أولى ولا النسخ أولى؟ ولا الجمع طبعا، الجمع بين الحكمين إعمال النصين، النسخ إلغاء لأحد النصين. يبقى النسخ إذا كان دل الدليل على النسخ خلاص، ما فيش دليل على النسخ إنما في تعارض ولا نقدر على الجمع بين الاثنين، يبقى على ذلك نعرف إيه المتقدم وإيه المتأخر، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. ده معرفة المتقدم أو المتأخر. ولا يعتمد في النسخ على الاجتهاد، يعني هل العلماء يجتهدون إن ده ناسخ ومنسوخ بالاجتهاد كده من غير لنص ولا غير، لا ما فيش، لا يعتمد على الاجتهاد أو قول المفسرين أو التعارض بين الأدلة في ظاهرا أو تأخر إسلام أحد الراويين، هذا كله يمكن يذكره البعض من الناس، لكن الراجح أنه الاعتماد على ذلك على وجود النصوص، أو على الأقل أن يقول الصحابي هذا ناسخ لكذا، زي ما قال لنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب النسخ، هنرجع تاني ويقول لنا النسخ أربعة أقسام، يعني الناس في النسخ. البعض من الناس يقولوا في نسخ، البعض يقول لا ما فيش حاجة اسمها نسخ، البعض يفتح الباب أول حاجات كثيرة، البعض يضيق جدا فيها. فلذلك بيقول لنا هنا آراء العلماء في النسخ وأدلة ثبوته، يعني النسخ مولود ولا مش مولود؟ مولود. في الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب الناس في النسخ، وهنا ما يقول الناس عرفنا ندخل فيهم غير المسلمين، يبقى كل الناس في النسخ. بدأ باليهود، قال اليهود ينكرون النسخ، وما فيش حاجة اسمها نسخ، ما فيش حاجة اسمها نسخ. ليه؟ اليهود يقولون ويزعمون النسخ يستلزم البداء، البداء البدو، يعني البدو. أما يقول إنه بدا لي كذا، يعني كنت غافل عن حاجة وبعدين بدا لي فظهر لي كذا، يعني ما كنتش متأكد قوي فاتأكدت بعد ذلك. قالوا إزاي يكون النسخ؟ أن الله عز وجل يعني كان أمر بكذا وبعد كده أمر بغيره، يعني بدا له أن هذا فيه المصلحة فعمل بعد ما كانش عارفها. قالوا لا ما يكونش هذا الشيء. بناء على هذا التفسير العقيم أخذوا بهذا الذي يقولونه، هذا كلام مبني على عدم العلم بالله سبحانه، أن الله يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كل شيء يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا قبل ما ينزل الناسخ والمنسوخ هو عارفه سبحانه وتبارك وتعالى، وهو عنده في اللوح المحفوظ أن الحكم الفلاني يفعل به في الوقت الفلاني، ولحكمة منه غير الاثنين موجودين قبل ما يتخلق الإنسان. يبقى على ذلك الذي حدث أنه نزل أما خلق الإنسان نزل الحكم الشرعي، والحكم الثاني موجود عند الله سبحانه تبارك وتعالى لمصلحة العبد، في وقته ينزل هذا الحكم الآخر. يبقى كلام اليهود كلامهم باطل في ذلك، قالوا إن النسخ يستلزم البداء وسبق الجهل، وهو محال على الله تعالى، لأنهم ضيقوا الفهم وفهموا منه إنه ربنا بيأمر بالحاجة ويا ترى عارف اللي بعدها ولا مش عارف اللي بعدها، فهنا كأنهم قاسوا الله على البشر، حاشا لله سبحانه وتعالى. لكن الله عنده علم كل شيء، فأمر الله سبحانه بالشيء وهو يعلم أن هذا الأمر لغاية الوقت الفلاني، وبعد ذلك ينزل الأمر الآخر، هذا لحكمة ومصلحة في هذا الوقت، وهذا لحكمة ومصلحة في وقت آخر. يبقى كلمة البدو على الله سبحانه وتعالى أو البداء هذا المعنى. طيب لو جاء في حديث بدا لله كذا وكذا، بدا لله بمعنى قضى الله سبحانه كذا وكذا، علشان لما نيجي نلاقي في حديث موجود هذا الشيء ما نديش نقول لا هذا الحديث كذب، هذا في كذا، هذا في البدو على الله. لا، من معاني بدا أنه قضى الله عز وجل بذلك الأمر. فلذلك لما يجي في حديث الأقرع والأبرص والأعمى وبعدين يقول إن ثلاثة أقرع وأبرص وأعمى بدا لله أن يبتليهم، يبقى قضى الله عز وجل أن يبتليهم سبحانه وتعالى، وإلا قبل ما يخلقهم الله سبحانه تبارك وتعالى علم أو كان يعلم إن هذا في الجنة وهذا في النار، هذا محسن وهذا مسيء. فالله عز وجل أراد أن يظهر مقتضى علمه سبحانه فاختبر هؤلاء. يبقى هنا كلام اليهود البداء على الله معناه أنه يستلزم والعياذ بالله أن يكون في عدم علم، وهذا من جهلهم بالله سبحانه وتبارك وتعالى. والحديث الذي فيه بدا لله كذا معنى قضى الله عز وجل في أمرهم كذا وكذا. طيب بيقول لنا هنا الشيخ استدلالهم هذا فاسد، استدلال اليهود فاسد، لأن كلا من حكمة الناسخ وحكمة المنسوخ معلوم لله سبحانه. اليهود عايزين يقول ربنا تجدد له علم، يعني ما كانش عارف بعدين عرف، نقول لا، الله علم كل شيء سبحانه وقضى عنده كل شيء ثم أظهر للعباد هذا الشيء. يبقى ربنا يظهر بين العباد ذلك، وسيعلم الله كذا ليعلم الله من ينصره ورسله. هو ما كانش يعلم حتى، لا ده هنا كأن المعنى الذي نفهمه أن الله سبحانه علم علم غيب والآن يظهر هذا ليكون علم شهادة، علم شهادة. طيب اليهود اللي يقول ما فيش نسخ، لأن النسخ هذا يستلزم تجدد علم لله وهذا محال على الله، هم نفس اليهود جاء في التوراة عندهم ما يفيد النسخ، فهم متناقضون في ذلك. جاء في القرآن قول الله سبحانه وتبارك وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يبقى الطعام كله كان حلالا لبني إسرائيل كله إلا ما حرم إسرائيل. يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه لحوم الإبل من قبل أن تنزل التوراة، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يبقى كان الطعام حلال حتى على إسرائيل كله، وبعدين هو حرم على نفسه ذلك، وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، مش هيحل ويحرم بدماغه وبمزاجه، ولكن الله وافق له على ذلك سبحانه تبارك وتعالى. كذلك قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوائي أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يبقى ربنا أخبر عن الذين هادوا أن كان هذه الأشياء حلالا عليهم، طيب والآن حرمها الله سبحانه، ليه حرمها؟ هل بدأ له أن يحرمها؟ لا، هو علم أنهم سيعصونه سبحانه وتبارك وتعالى فحرم عليهم عقوبة لهؤلاء، يبقى التحليل كان عندهم والتحريم كان عندهم. أيضا جاء في التوراة أن آدم كان يزود من الأخت، آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام كان يزود من الأخت، وهذا العقل لابد يكون هذا الشيء، آدم كان يزود من أخته، يعني أنه عياله حيتجوزوا ازاي؟ هذا ابنه وهذه ابنته، طب حيجي النسل ازاي اللي بعد ذلك؟ فالله عز وجل اباح له على صوره معينه. عندهم في التوراه ذلك ان الله سبحانه امر ادم ان يزود كل ابن من ابنائه من توامه اخيه، ذكروا ان حواء كانت تلد في كل بطن توامه، ولد وبنت في كل بطن، ولدت 40 بطنه، فكان يأمر بزواج إن توأم دي من ده وتوأم هذا من هذا، لكن ما زوجش اللي نازل مع أخته في بطن واحد منها. إبع على ذلك هنا حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى إنه أباح وبعد ذلك حرم هذا الشيء. طيب تحريم تزوج الأخ من أخته، إحلال ما دب الله ما دب على الأرض لآدم، هذه أشياء من النصوص اللي موجودة في التوراة، نصوص موجودة في التوراة في الـ 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 يعني تحريم تزوج الأخ من أخته، موجود في الإصحاح 18 من التوراة، إحلال ما دب على الأرض لآدم، وبعدين حرم سبحانه وتبارك وتعالى أشياء على نوح، وحرم على موسى عليه وعلى الصلاة والسلام، وحرم على إسرائيل، هذه أشياء موجودة عندهم في التوراة أيضا في الإصحاح الأول في سفر كذا، موجود لا عايز يرجع إليها، تحريم بعض ذلك على نوح في الإصحاح 9 وبعدين أحله الله عز وجل بعد ذلك، تحريم بعض ما دب على الأرض على موسى عليه وعلى الصلاة والسلام، أشياء موجودة في التوراة أنه أباح أشياء وبعدين حرم أشياء. هنا اليهود هذه في التوراة عندكم اللي احتجينا به إحنا ما عندنا في القرآن، لكن قد يقول لا عندكم في القرآن وهو لا يصدق. طيب اللي عندكم في التوراة هذا الشيء هل بدأ لله سبحانه؟ وهو ملزم بما عنده أنه الأمر الشرعي إذا كان هو مصدق بالتوراة فالتوراة فيها النسخ، يبقى النسخ موجود عندهم. طيب يعني في نصوص كثيرة اللي طول الوقت بذكرها، لكن نرجع هنا لكتابنا أن موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل، ثم أمرهم برفع السيف عنه، أن يقتلوا من عبد العجل وبعدين أمرهم برفع السيف. الأمر الأول يقتل بعضكم بعض، قاموا اللي عبدوا العجل قعدوا في مكانهم، قام التانين عليهم بالسيوف يطالوا في, 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 في غدوة واحدة قتل 70,000 رجل. فجاء موسى إلى ربه سبحانه فربنا رفع عنهم السيف بعد ذلك. قالوا طيب الحكم الأول إنه بأن يقتلوا بعضهم بعضا، طب اتبقى مجموعة من اللي عبدوا العجل لم يقتلوا الآن، فهنا هل بدأ؟ لا، لم يبدو ولا شيء، ولكن الله عز وجل كان عنده ذلك أن يقتل منهم عدد وبعد ذلك يعفو عن الباقين سبحانه وتبارك وتعالى. ده الفريق الأول اللي هم أنكروا النسخ وهم اليهود. فريق آخر ضدهم غلوا في النسخ، كل حاجة منسوخة منسوخة، يقوم يحط النسخ بكلام الـ 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 الآيات إذا بدأ فيها التعارض عنده قال نسخ، أو يقول إن علي عليه السلام رضي الله عنه ما قال إن هذا منسوخ. طبعا واضح إن هؤلاء هم الشيعة يعني الروافض، غلوا في إثبات النسخ وتوسعوا فيه وأجازوا البداء. يعني يهود قالوا البداء ظهر لله شيء، وما قالوا ظهر لله شيء بعد ما كان. يعني اليهود أشد احتراما لله عز وجل من هؤلاء، إن الله عز وجل يعني هذا كلام صحيح عند الله، لا يقال عنه أنه كان خافي عنه شيء وبعدين بدأ له شيء، عند هؤلاء يقولون أجازوا. فهم على طرفي نقيض مع اليهود، واستدلوا بأقوال كاذبة نسبوها إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه زورا وبهتانا. واستدلوا بقول الله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، قاله ربنا بيظهر له حاجة فبيمحوها، أو يظهر له شيء تاني بيثبت هذا الشيء الآخر. معنى الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، الله عنده علم كل شيء، يعلم المثبت والممحو قبل أن يخلق الإنسان، فيكتب للإنسان الشيء. ولذلك قال لنا بعد هذه الآية إيه؟ وعنده أم الكتاب سبحانه. أم الكتاب لا يتغير فيها شيء ولا يتبدل، ففي أم الكتاب فيه الأقدار وما سيكون من الإنسان، ما سيكون في الوقت الفلاني وفي الوقت الآخر، حيموت على إيه هذا الإنسان بعد ذلك، يبقى في صحف في أيدي الملائكة ما يصنع الإنسان في خلال العام، يصنع كذا ويعصي كذا ويكون كافرا في كذا، وبعد ذلك في اللوح المحفوظ عند الله أن هذا سيسلم قبل أن يموت، فمكتوب عند الله سبحانه تبارك وتعالى ذلك. فما في أيدي الملائكة يمحى ويثبت فيه الشيء الجديد، يكتبون على العباد وينسقون على العباد ما يفعل، لأن الذي عند الله سبحانه في اللوح المحفوظ قال وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبته. يبقى أشياء كانت مكتوبة بشيء يمحوها الله سبحانه ويبدلها بالشيء الآخر فيما يتغير، أما اللوح المحفوظ عند الله لا تغير فيه، لأنه فيه ما أراد الله عز وجل أن يكون في خلقه وما ينتهي إليه هذا الأمر. يبقى دول كانوا الروافض واحتدوا بقوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقلنا أن الله سبحانه في نفس الآية قال وعنده أم الكتاب، عنده ما لا يتبدل ولا يتغير عنده في أم الكتاب، ولكن هذا ما يكون في صحب في أيدي الملائكة. الثالث أبو مسلم الأصفهاني، وهذا معتزلي من كبار المعتزلة، يجوز النسخ عقلا، وما فيش مانع من النسخ بس ما حصلش، ما فيش، وحتلاقي كثير من المعاصرين يأخذوا بهذا القول، يعني والناس لما تسمع لا هذه مش منسوخة، دي معناها كذا، هذه مش منسوخة، كل آية تكون هي منسوخة وفي الدليل على نسخها، لا مش منسوخة، أخذا بهذا القول، قول أبي مسلم الأصفهاني اسمه محمد ابن بحر من كبار المعتزلة، وله كتاب اسمه جامع التأويل في التفسير. أبو مسلم الأصفهاني يجوز النسخ عقلا، ما ننسخ من آية ممكن عقلا، العقل يقبل إيمان بس ما حصلش، ما فيش يمنعه، وقيل يمنعه في القرآن خاصة، يعني يقول القرآن لا، لأن ربنا بيقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هنا يقول لي لا يأتيه الباطل سواء ناسخ ولا منسوخ، هذا ليس باطلا، هذا حق، لما نزل في الوقت اللي كان فيه كان حقا يلزم العباد أن يعملوا، بعد ذلك الحق حق، ولكن الله فعل بالعباد ما هو أيسر عليهم، ما هو أيسر عليهم، فهذا حق من الله سبحانه، ولغى الحكم الأول بما هو خير منه أو مثله. طيب رد عليه بأن معنى الآية أن القرآن لم يتقدمه ما يبطله من الكتب ولا يأتي بعده ما يبطله، يعني عايز يقول الرد إن الآية نفسها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا إلا قبله بيبطله بل يصدقه، ولا حيجي كتاب بعد القرآن ينسخ هذا القرآن، ده تفسير من التفسير اللي في كتاب الله عز وجل الله أحكمه، والله سبحانه جعله كتابا متشابها مثاني، جعله يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان. القرآن كتاب حق لا يقدر أحد أن يبطله، يحاول البعض يدخل حاجة في خلال العصور الماضية لم يقدر أحد لا أن يحرف شيئا فيه ولا يلغي منه كلمة ولا حرف ولا يزود عليه شيئا أبدا، ما أضروا الشفعة وحاولوا. وحقول لسه أريهم شروس ده اللي كان قريب من اللبناني اللي حاولوا أن حألف كتاب وأمريكا ساعدته يألف كتاب علشان يقول إن هذا الكتاب أنا بقلد القرآن، ضحكوا عليه وسخروا منه واترمى في الزبالة الكتاب اللي قاله. يبقى هنا القرآن كلام الله كلام محكم لا يأتيه الباطل بين يديه ولا بكل ما فيه من ناسخ ومنسوخ. جمهور العلماء على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، وقع شرعا ليه؟ قالوا لأن أفعال الله سبحانه لا تعلل بالأغراض، ما يتقالش إن الله عز وجل بيؤمر بالحاجة وبعدين يبدو له شيء، ده الإنسان الذي فيه هذا الشيء يعرض له عارض من العوارض فيقوم يقول لا بلاش كذا، كنت رأيت كذا وبعدين بدأ لي كذا، لكن الله سبحانه تبارك وتعالى عنده علم كل شيء، ما كان وما سيكون بل وما لن يكون، كيف يكون هذا الشيء لو كان. فالله سبحانه يأمر بالشيء في وقته ويعلم أن العباد سيفعلون هذا الشيء في خلال فترة وأنه سينسخه بشيء آخر لحكمة منه سبحانه وهو أعلم مصالح العباد. ولأن نصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك، القرآن يقول لنا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ على كل شيء قدير، كل شيء، ما قالش ألم تعلم أن الله على ما يشاء قدير، قال على كل شيء، على ما يشاء وعلى ما لم يشأ سبحانه. يبقى هنا ما لم يشأه داخل في قدرته سبحانه وتبارك وتعالى، فالله على كل شيء قدير، ما يشاء وجوده وما لا يشاء وجوده، الله على كل شيء قدير سبحانه. وقال في سورة النحل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. يبقى هنا ربنا سبحانه بدلنا آية مكان آية، يجي الكفار لله كان كذا إلا خلاها كذا، فربنا يقول لنا هنا إن أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي، هذا الحديث أو هذا الأثر رواه الإمام البخاري في صحيحه ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي، يعني أحفظنا لكتاب الله، أبي بن كعب كان يلقبه بسيد القراء، سيدنا عمر كان يلقب أبيا بسيد القراء، وأقضانا علي رضي الله عنه، أعلمنا بالقضاء علي رضي الله تعالى وتعالى، وإنا لندع من قول أبي ليه، يعني ما بياخدش كل حاجة بيقولها أبي، إنا لندع من قول أبي ليه، قال وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي كان يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالليل، ينزل بالنهار ينزل، فوقت ما كان أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم حفظ منه الشيء، قد ينزل شيء ينسخ هذا الشيء، فأبي يصر على إن هذا الشيء موجود لأنه ما عرفش بالناسخ بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيره عرف. وذلك يقول لنا الذي يثبت الحكم هذا يقدم على من ينفي الحكم، فأبي لم يعرف بالنسخ فبدأ يتلو هذا الشيء الذي كان قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزل النسخ بعد ذلك ولم يعرف أبي، لذلك عمر بيقول للناس إن أبي أقرأنا أعلمنا بكتاب الله، ولكن مع ذلك ما هوش هو اللي حنعتمد عليه في كل، ليه؟ لأنه كان يتمسك بالشيء الذي قد نسخ وغيره عرفوا أن هذا نسخ فكان أبي يتمسك به. قال وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى عمر احتج بهذه الآية في الحديث صحيح البخاري على وجود النسخ في القرآن، النسخ في القرآن، وإن البعض من الصحابة قد يخفى عليه ذلك، فهنا يقولوا لنا أن أبي أخذ بشيء وهذا الشيء كان قد نسخ. وحيجي بعد ذلك أن في آيات من القرآن كانت نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت بعد ذلك، إما نسخها القرآن زي ما يذكر الله عز وجل ف فلنولينك قبلة ترضاها، فلنولينك. طيب هل كان قبلها آية بالتوجه إلى بيت المقدس؟ لا، ولكن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية ونسخت هذا الفعل اللي صار كان كل الصحابة يفعلون، وبعدين توجهوا إلى بيت المقدس. لكن يأتي أشياء في القرآن مولود الناسخ وفي القرآن مولود المنسوخ، زي متاعا إلى الحول غير إخراج، 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 نسخت كان سنة، المرأة تعتد إذا توفي زوجها فنسخت ب4 أشهر و10. طيب يقول لنا هنا النسخ على أقسام 4. القسم الأول نسخ القرآن بالقرآن، آية تنسخ آية، أدي الآية آية الاعتداد بالحول، قول الله سبحانه والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. الآية رقم 240 من سورة البقرة منسوخة بآية قبلها في الترتيب، مش في ترتيب النزول ولكن في ترتيب الموضع فيه. هذه الآية قوله سبحانه والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف بالمعروف والله بما تعملون خبير. الآية دي 234 من سورة البقرة. يبقى في الترتيب في التلاوة هذه الآية الناسخة قبل الآية المنسوخة في ترتيب التلاوة، الله يفعل ما يشاء يحكم ما يريد. بهذا كان وقتها القرآن كله عند الله سبحانه، فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة ما يشاء بحسب الأحكام والوقائع التي تحدثه. فهذه الآية موجودة، هذه موجودة، نزلت الآية اللي هي 240 قبل الآية اللي هي 234، وكله في سورة البقرة، وهذه التلاوة التي نحن عليها هي التي عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ولكن في التنزيل ينزل شيء قبل شيء ويوضع في مكانه. يبقى ده قسم متفق على جوازه وأنه وقع نسخ القرآن بالقرآن. طيب قسم تاني يقول لنا نسخ القرآن بالسنة، ينسخ القرآن بالسنة، وهذا نوعان، نسخ القرآن بالسنة الناتي الآحادية، سنة الآحاد يعني اللي يتكلم في السنة وفي الحديث، يقول هذا حديث متواتر وعكسه حديث آحاد، والبعض يحط في النص بالاثنين حديث المستفيض. حديث متواتر اللي هو إيه؟ يقول لك ما رواه جمع عن جمع حتى منتهاه، تمنع العادة اتفاقهم على الكذب. يبقى الحديث المتواتر ما يرويه جمع كبير عن جمع آخر عن جمع آخر لغاية ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، تمنع العادة اتفاقهم على الكذب. يعني العدد مش ممكن كل العدد ده يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، العدد اللي بعده كلهم يكذبوا كله، لا، هذا تمنع العادة ذلك. يبقى ده الحديث المتواتر. الثاني غير المتواتر حديث الآحاد، يقوم يقولوا حديث الآحاد من الواحدة روى واحد وزيه اثنين وبرضه ثلاثة، فيقولوا هذا حديث روى واحد في طبقة من السنن، مش شرط واحد عن واحد عن واحد لغاية ما يوصل، مجموعة عن مجموعة عن مجموعة وبعدين واحد، مجموعة عن مجموعة مجموعة هنا واحد في النص، أو واحد عن واحد وبعدين مجموعة وكذا. يبقى هنا الواحد الذي روى هذا جعل السند بتاعه نقول سند آحاد. فإذا كان رواية واحد يسميه حديث غريب، غريب يعني جاء من طريق واحد فقط. فإذا كان أكثر من واحد اثنين أو ثلاثة يدوها تسمية عند علماء الحديث، فقول اثنين يبقى حديث عزيز، يعني تعزز هذا بهذا، اثنين في طبقة واحدة أو اثنين على اثنين على اثنين مثلا. طيب إذا كانوا أكثر ثلاثة مثلا، ثلاثة عن ثلاثة أو ثلاثة في طبقة من طبقات السنة، هذا حديث مشهور اشتهر، هذا الحديث اشتهر. يبقى حديث الأحد إما أن يكون غريبا أو عزيزا أو مشهورا، أكثر من ذلك إذا كان أكثر من ذلك يقول لك هذا المستفيد استفاد بس ما بلغش حد التواتر. يبقى إذا كان 4 مثلا هذا حديث استفاد، 5 البعض يدخلوا في المستفيد، ويبقى المتواتر هو 10 أو المتواتر هو 7 أو المتواتر 12 أو 20 على خلاف تعرفوا في المصطلح. الغرض إن هنا حديث الآحاد اللي هو رواه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، هل ينفع أن هذا ينسخ القرآن؟ يجي يقول لك هذا مبني على قاعدة أن القرآن يقين. طيب اليقين بإيه؟ بالمتواتر، رواه جمع عن جمع عن جمع لغاية ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب والحديث المتواتر على نفس الحكاية، يقين إن هذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كان حديث أحد ده حكمه انه مظنون، مظنون يعني الواحد الذي راى يمكن نسى، يمكن، لكن ان يلزمنا العمل بحديث الواحد يلزمه. لكن اثبات قران بواحد، لا، لا يثبت قران بواحد، لا يثبت قران بواحد. ولذلك القراءات الشاذه، ما هي قراءات قد يكون لها اسناد صحيح، ما هي يقول لها مش متواتره، بل لا نثبتها انها قران، غايتها ان نثبتها انها حديث او انها تفسير من الراوي لهذا اللي نزل. طيب حيرجع يقول لنا النسخ بالسنة الآحادية، حديث الغريب روى واحد، أو العزيز روى اثنان، أو المشهور روى ثلاثة. الحكم فيه جمهور العلماء اللي هم أكثر العلماء يعني على عدم الحد الاحتداد به، أنه لا يقال إن هذا ناسخ للقرآن. لأنه ليس ناسخ القرآن، قالوا إن الحديث يفيد ظن، والناسخ القرآن لابد يفيد اليقين، لابد يفيد اليقين حتى نرفع الحكم اليقيني بالشيء اليقين. وإن كان هذا البعض من العلماء حيتعقب هذا ويقول إن ده ما بيثبتش القرآن، ده بينسخ، يقول إن هذه منسوخة بكذا، نسخت بكذا، فهذا بيفيد الحكم الشرعي مش بيفيد إنك تقراها قرآن. يبقى الآية اللي مولودة قد يقول هذه الآية نسخت بحديث في عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حديث هذا حديث آحاد، يبقى الآية ستقرأ، نسخت اللي نسخ فيها العمل بها، يبقى هنا الحكم الشرعي أنه عدم العمل لأنه داء الحديث في ذلك. طب هل هذا حاصل؟ يعني حاصل، البعض يقول آه هذا وارد وحاصل ولكنه قليل جدا، والبعض يقول عند من يجيزه ما حصل، ما حصلش أصلا حتى عند من يجيز هذا الشيء. نسخ القرآن بالسنة المتواترة، إذا كانت سنة متواترة أجازه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية، قالوا لأن الكل وحي من عند الله، وهذا متواتر وهذا متواتر، يبقى هذا يفيد اليقين وهذا يفيد اليقين. قال وما ينطق عن الهوى، الله سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لها تفسيرا، أنزلنا إليك القرآن حتى تبين لهم، فإذا بين بالسنة عليه الصلاة والسلام. وقيل بل أنزلنا إليك الذكر، يعني أنزلنا السنة لتبين ما نزل إليهم، لتبين القرآن، على الاثنين أنه بيبين النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في القرآن، فإذا جاء البيان متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد اليقين. يبقى هنا تنسق على ما قاله الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد في رواية. منع من ذلك نسخ القرآن بالسنة المتواترة الشافعي أهل الظاهر والرواية الثانية عن أحمد، لقوله سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قال ربنا دل على الناسخ، وما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، يبقى حنجيب خير منها آية تانية أو مثلها. لكن الأوائل يقولوا لا، نأتي بخير يعني بحكم هو خير في مصلحة العباد من الحكم الأول، يبقى سواء هذا الحكم كان في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول جيد. القسم الثالث نسخ السنة بالقرآن، هل ممكن تنسخ السنة بالقرآن؟ ما فيش مانع تنسخ السنة، حتى إذا قلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه فعل شيء وجاء القرآن بخلاف هذا الشيء، بنقول القرآن ناسخ لها طالما أنه كان متراخيا والحكم عكس. طيب هل حصل؟ لا يحصل، حصل في إيه؟ الصلاة إلى بيت المقدس ثبت بالسنة، ما ثبتش بالقرآن، النسخ ثبت في القرآن، يبقى هنا نسخ السنة بالقرآن هذا ثابت. قال الله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، يبقى إشارة أن أنت كنت على قبلة تانية، الآن نوليك قبلة ترضاها. طب اللي كان عليها كان فعله يدل عليها وهو الصلاة إلى بيت المقدس، قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. طيب هل في حاجة تانية فيها نسخ سنة بالقرآن؟ يصوم يوم عاشوراء عند من يقول بوجوبه، لأن بعض أهل العلم يقول لا ما كانش واجبا أصلا عشان نقول النسخ. فهنا أنه في يوم من الأيام في السنة التي فرض فيها الصيام سنة 2 في العاشر من شهر المحرم سنة 2 قام النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، قال من أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن لم يصبح صائما فليصم، اللي ناوي صيام من الليل يكمل الصيام بتاعه، اللي ما نواش من الليل يصوم من الآن. يبقى هنا صيام أمر فصاموا الجميع، وبعد ذلك نزل رمضان فتركوا ذلك، البعض ترك والبعض استمروا على ذلك. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولم يأمر بغيرهم. وجاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، من شاء صام. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، كان يصوم، ولذلك في آخر حياته قال لو بقيت إلى قابل لأصومن تسعة أو لأصومن التاسع، فمات صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم، فدل على أنه كان يصوم اليوم العاشر قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا القسم منع منه الإمام الشافعي رحمه الله في إحدى روايتيه، وقال حيث وقع بالسنة فمعها قرآن، أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة. أنا عايز يقول إن النسخ بالقرآن يكون معه سنة تبين، والنسخ بالسنة يكون معها قرآن يبين. القسم الرابع نسخ السنة بالسنة. هل تنسخ السنة بالسنة؟ والله إذا قلنا إن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة يبقى باب أولى، السنة تنسخ بالسنة، نسخ سنة متواترة بمتواترة، أو سنة أحد بأحد، أو سنة أحد بمتواترة، هذا كله متفق عليه. طب سنة متواترة بسنة أحد، هذه فيها شيء من الايه، من الكلام للعلماء، نفس اللي حيقولوه عن نسخ القرآن بسنة الأحد حيقولوه في هذا المقام. طيب هل الإجماع ينسخ أو القياس ينسخ؟ نقول لا، لا الإجماع ينسخ والقياس ينسخ، إنما يدلان على النسخ. طيب النسخ القرآن بسنة الأحاد، لو قلت نسخ متواتر بالأحاد، يقول لنا الشيخ الشنقيطي في المذكرة بتاعة أصول الفقه الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ متواتر بالأحاد الصحيحة الثابت تأخرها عن. طب الدليل على ذلك إيه؟ يقول الوقوع، أنه حصل هذا الشيء، أنه ثبت حصل، طالما حصل يبقى ليه هنعارض نقول أنه لا يجوز. يبقى كان الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه يقول أنه السنة المتواترة تنسخ بسنة الأحد، وكذلك القرآن المتواتر ينسخ بسنة الأحد. طيب برد على من يقول بخلاف ذلك، اللي يقولون إن المتواتر أقوى من الأحد والأقوى لا يرفع بما هو دونه. المتواتر قوي، إثباته قوي، الأحد واحد بس، يبقى على ذلك الواحد مش هيغلب الأقوى هؤلاء. يقول غلطوا فيه. طب غلطوا ليه فيه؟ يقول لأنه لا تعارض بين خبرين مختلفي التاريخ، يعني هذا في تاريخ معين وهذا في تاريخ آخر، التعارض إذا كانوا الاثنين مع بعض في وقت واحد يقول هذا متعارض، لكن ده في وقت ولا في وقت، إيه وجه التعارض في ذلك؟ قال وقد أجمع جميع النظار على أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إذا اختلف الزمن فيجوز صدق كل واحد منهما في وقته. هذا صحيح، إنه بس الجمهور العلماء اللي منعوا قالوا لما حقول هذا ناسخ حيكون السنة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عن أن هذا القرآن لا تعمل به، يبقى القرآن المتواتر علينا أن نعمل به، السنة أخبرت، هو عايز يقول السنة الآن جاءت بحكم، وإثبات الحكم هذا وإثبات القرآن شيء تاني، يبقى هذا قرآن طالما إنه باقي التلاوة بتاعته خلاص هو القرآن ثابت التلاوة، لكن الحكم هل يعمل به الآن أو لا؟ نشوف باقي كلامه. قال مثال النسخ، النسخ يثبت بإيه؟ قال نسخ إباحة الحمر الأهلية المنصوص عليها بالحصر الصريح في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير ذلك، قل لا أجد، بس هم الأربعة دول. هذه في سورة الأنعام، هذه في سورة الأنعام، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم لحوم الحمر الأهلي، يبقى كأن الآية داخل فيها أنه يجوز لحوم الحمر الأهلي، إنه لا أجد إلا هذه الأربعة، ما فيهاش لحوم الحمر الأهلي، لكن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، يبقى دل على أن الحصر الذي في هذه الآية اللي أفاد إن غير ذلك مباح، السنة دلت على أنه لا، الحصر هذا ما الآن نسخ الحصر واتفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء فوق ما جاء في هذه الآية وهو لحوم الحمر الأهلية. يقول لنا تحريم الحمر الأهلية وقع في خيبر، هذا صحيح. طيب آية الوصية للوالدين والأقربين، الوصية للوالدين والأقربين هذه منسوخة بس مش بالحديث، الحديث قال لنا لا وصية لوارث، هذا الحديث يؤكد الآية اللي هي آية المواريث ولأبويه لكل واحد هما السدس فجعلها ذلك لهما لكل واحد السدس، ودعا المرس على التفصيل والحديث بين ذلك أنه ما توصيش بقى للوالدين ولا للأقربين الذين يرثون، ويجوز توصي لغيرهم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.